الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في حديث أبي هريرة: من رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد، سأل أحد الأخوة بعد الدرس في بيع الرصيد بالجوال هل يجوز في المسجد؟ فالجواب أنه لا يجوز، لأنه يعتبر بيع وشراء، يعني إذا كان هناك من يبيع رصيد بجواله تأتي تقول له حول لي رصيد، هذا شراء، أنت الآن تشتري هذا الرصيد وهو يبيع لك، لا يجوز مثل هذا في المسجد، يعتبر من البيع والشراء، يعتبر من البيع والشراء، فيكون هذا خارج المسجد. وهكذا أيضا البيع والشراء مثلا من بعض القروب أو المحلات التي تعرض بعض السلع عبر النت ونحو ذلك، فيأتي الإنسان ينظر ويبيع أو يشتري منها وهو داخل المسجد، هذا أيضا لا يجوز. إذا أردت أن تبيع منهم وتشتري منهم فإنك تخرج خارج المسجد، لأن هذا يعتبر من البيع والشراء في المسجد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المساجد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف عن حكيم بن حزام وهو ابن خويلد ابن أسد، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأمه هي هالة بنت خويلد، أمه هالة بنت خويلد، وهو كان من سادات قريش ومن علمائها في الأنساب والأخبار، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواده ويحبه بعد البعثة، وتأخر إسلامه فأسلم في عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قال: رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، لأن في سنده زفر بن وثيمة وهو مجهول، وأيضا فيه محمد ابن عبد الله بن مهاجر، ومختلف في توثيقه، وبعضهم أيضا عله بالانقطاع، إلا أن الحديث يعني جاء من طرق أخرى، فقد صح مرسلا عن مكحول كما عند ابن أبي شيبة، وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة الحد في المسجد، نهى عن إقامة الحد في المسجد، والحديث فيه ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ، لكنه في الشواهد، لهذا الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث بشواهده في الإرواء. وهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد. والحدود هي العقوبات، العقوبات البدنية المقدرة في الشرع، العقوبات البدنية المقدرة في الشرع على المعاصي كالزنا كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها من المحرمات، ولا يستقاد فيها، يعني لا يقام فيها القود أي القصاص، لا يستقاد فيها أي لا يقام فيها القود وهو القصاص. وسمي القصاص بالقود لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه. فهذا الحديث فيه النهي عن إقامة الحدود في المساجد، يعني لا يقام حد السرقة إذا سرق السارق وحكم عليه بقطع يده، لا يقام هذا الحد في المسجد، لأن هذا سبب لتلويث المسجد، وكذلك أيضا قد يكون سبب في حصول اللغط والأصوات ورفع الأصوات ونحو ذلك مما ينافي المقصود من المساجد. وهكذا أيضا حد الزنا وحد شرب الخمر، فهذه الحدود تقام خارج المساجد، تقام خارج المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحدود في المسجد، لم يقم هذه الحدود في المسجد، وإنما أمر بإقامتها خارج المسجد لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد عنده بالزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه فرجموه، خذوه فرجموه، يعني خارج المسجد. وأما التعزير، تعزير العاصي الذي وقع في ذنب ليس فيه حد، فحكم عليه بأن يعزر، يضرب مثلا 10 أصوات فما دونه، هل يجوز أن يقام في المسجد؟ إذا لم يكن في ذلك يعني مفسدة أو أذية على من في المسجد فلا بأس أن يعزر في المسجد، وإذا كان في ذلك يعني مفسدة وإزعاج لمن في المسجد أو نحو ذلك فيقام عليه حد التعزير في خارج المسجد. وهكذا أيضا القصاص لا يقتص من القاتل داخل المسجد وإنما يقتص منه خارج المسجد. قال رحمه الله عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب أو ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. سعد هو ابن معاذ الأوسي سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، أصيب يوم الخندق يعني في غزوة الأحزاب لما تحزب الأحزاب من قبائل العرب المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وحاصروا المدينة، فأصيب سعد في أكحله وهو عرق في الذراع يفصد، أصيب في أكحله فلم يرقى دمه حتى مات، لم يرقى دمه حتى مات. ولهذا جاء في الحديث بعد قولها فليعوده من قريب قالت فلم يرعهم وإلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة انظروا ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها، كما هو عند البخاري. فهذا الحديث فيه جواز نصب الخيمة في المسجد من أجل أن يبقى فيها المريض إذا لم يكن في ذلك تضييق على أهل المسجد، وكان هذا المريض يعني ممن له شأن ومنزلة، أو يكون يعني ليس له سكن، أو كذلك أيضا يكون في ذلك مصلحة من المصالح، فلا بأس أن يفعل ذلك في المسجد. قال ضرب عليه صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، نصب له خيمة حتى يجلس فيها ويكون يعني قريب منه، يسهل عليه زيارته وتفقده، فيدل هذا على جواز مثل ذلك. هذا إذا أمن يعني من تلويث المسجد، إذا أمن من تلويث المسجد وعدم يعني اتساخه ونحو ذلك فلا بأس بذلك. قال رحمه الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. تقول عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. جاء في رواية في مسلم بالحراب، وفي رواية بالبخاري بالدروق والحراب. الدروق يعني الترس، والحراب الحربة، العصا تكون حادة الطرف تستعمل في الرماية. قالت: يلعبون في المسجد بالحروب والدروق. والحبشة قول أنظر إلى الحبشة، الحبشة قوم من سكان بلاد الحبشة، هي معروفة اليوم بإثيوبيا، بلاد إثيوبيا هي بلاد الحبشة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبوا بالحروب والدروق فرحا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فطلبت عائشة أن ترى أو تنظر إليهم، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنظر إليهم. فهذا الحديث فيه جواز، فيه جواز اللعب في المسجد بالحروب والدروق ونحوها من يعني أسلحة القتال، إذا كان في ذلك يعني مصلحة كتأليف قلوب من يرجى تأليفهم، أو كذلك إذا كان مثلا في أيام عيد وفرح، أو كان مثلا عند حصول انتصار للمسلمين على الأعداء والكفار فيفرح المسلمون بذلك، فلا بأس أن يفعل مثل ذلك في المسجد، أن يفعل مثل ذلك في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على لعبهم بالحراب والدروق داخل المسجد. وهل هذا ينافي يعني ما أمر الله عز وجل به في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآية؟ فبعض أهل العلم قال أن هذا يعني هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم منسوخ بهذه الآية، أنه منسوخ بهذه الآية، وأن هذا كان قبل نزول هذه الآية. والصحيح أنه لا نسخ، أنه لا نسخ، وأنه لا ينافي الآية. فاللعب بالحراب والدروق ونحوها من يعني أسلحة القتال هو مما فيه إظهار يعني الشجاعة والإقدام والحث على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهذا مما ترغب فيه الشريعة، مما ترغب فيه الشريعة. فمثل ذلك لا بأس به في المسجد، على أنه لا يتخذ عادة يعني كل يوم هم يلعبون، لا يكون في أحيانا في المناسبات، يعني كما سمعنا في يوم عيد عند حدوث انتصار للمسلمين على الكفار أو نحو ذلك من المناسبات، ولا يتخذ ذلك ديدنا، لا يتخذ ديدنا. وأيضا لا يكون فيه أذية على من في المسجد ممن يريد الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيه جواز نظر المرأة إلى عموم الرجال، نظر المرأة إلى عموم الرجال كما تنظر يعني إلى الرجال في ذهابهم إلى المسجد في الأسواق، من غير أن تحدد النظر إلى رجل معين. أما النظر إلى رجل يعني معين بشهوة فإن ذلك محرم، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي وتمعن فيه النظر، لأن هذا ذريعة إلى النظر إليه بشهوة. قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك الإمام النووي رحمه الله. أما نظر إلى عموم الرجال كما تنظر إليهم في الطريق في ذهابها مثلا إلى السوق، في ذهابها إلى المسجد أو نحو ذلك، فهذا ليس به بأس. ودليل ذلك هذا الحديث أن عائشة نظرت إليهم هم يلعبون، نظرت إلى عموم الرجال وهم يلعبون، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا أيضا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة مع أزواجه وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. عائشة طلبت ذلك، وعائشة كانت صغيرة في السن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين، بنت 9 سنين، ومات وهي بنت 18 سنة. فلما أحبت أن تنظر إليهم حملها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعض الروايات قالت وضعت يعني رأسي أو ذقني على عاتقه، ووضعت خدي على خده، وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تنظر إليهم، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغبتها في ذلك، ولم يعنفها عليه الصلاة والسلام. وهذا كما سمعنا فيه كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، حسن معاشرته مع أزواجه رضي الله تعالى عنهن، وصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.